بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى: العفو والتواب والبر، وذكرنا أن عفو الله تعالى نوعان، فما هما؟ ها؟ عفو عام وعفو خاص. ما معنى العفو العام؟ عن جميع الخلق بما يشمل المسلمهم وكافرهم، والمراد بهذا العفو كما سبق أنه يعافيهم لا يهلكهم لا يعذبهم مع انعقاد أسباب العذاب. والعفو الخاص يكون نعم لمن تاب واستغفر من أهل الإيمان. فما الفرق بين العفو والغفور إذا اجتمع اسمه العفو والغفور؟ نعم، العفو يكون بمعنى إذا اجتمع يكون الغفور، الغفور هو الساتر الذي يستر، والعفو محو الذنوب وعدم المؤاخذة بها. ثم أخذنا اسمه التواب، قلنا والتواب في أسماء الله يتضمن معنيين أيضا، فما هما؟ التوبة التواب بمعنى الموفق لعباده للتوبة، فتواب يوفقهم للتوبة، يهديهم لها، ييسر لهم أسبابها. والثاني التواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده، فيقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بتلك التوبة. ثم أخذنا اسم الله جل وعلا البر، وعرفنا معناه، فنواصل إن شاء الله نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه سبحانه وتعالى الرؤوف، فالرؤوف من أسماء الله التي وردت في القرآن، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إلى آيات أخرى سمى الله تعالى نفسه فيها بالرؤوف. والرأفة في لغة العرب بمعنى الرحمة، ولكنها أشد الرحمة وأخص الرحمة، فالرأفة هي أعظم الرحمة وأشدها وأخصها. وأما معنى هذا الاسم في حق الله الرؤوف فهو كذلك أيضا، فهو بمعنى الرحيم، إلا أن الرأفة كما سبق هي أشد الرحمة. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال: إن الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة. إذن الرأفة كما قال الطبري أعلى معاني الرحمة، أخص الرحمة هي الرأفة، وهي في الدنيا لجميع الخلق ولبعضهم في الآخرة، فهي في الدنيا عامة. ولذا انظر التعبير القرآني: إن الله بالناس، قاله عام بالناس لرؤوف الرحيم. فرأفته بهم هي حفظهم من الهلاك، تيسير أسباب المعايش والأرزاق لهم، إبقاؤهم في هذه الحياة الدنيا، هذا من رأفته بهم، وهي في الآخرة للمؤمنين. فرق بعض العلماء بين الرأفة والرحمة بتفريقات هي راجعة إلى أمرين، بين الرأفة والرحمة أو الرؤوف الرحيم. التفريق الأول هو الذي سبق، أن الرأفة هي أعلى درجات الرحمة، هي أعظم الرحمة. والتفريق الثاني أن الرحمة قد تكون بشيء يكرهه الإنسان من بلاء ينزل به، ثم يكون عاقبته إلى الخير فيكون رحمة بالإنسان. فقد تكون الرحمة، إيصال الرحمة من طريق يكرهه الإنسان. أما الرأفة فلا تكون إلا في خير محض، فيما يحبه. فقد يبتلي الله تعالى الإنسان ليرفع درجته، ليكفر سيئاته، ليعظم له الأجر، فيقال هذه رحمة. ولا يكون هذا رأفة، فالرأفة لا تكون إلا من طريق خير له في العاجل والآجل. كذا فرق جماعة من أهل العلم واللغة، ومن ذكره الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء. وكان مما قال، قال: الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده. وقال بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها. هذا هو الفرق الأول. ويقال: إن الرأفة أخص والرحمة أعم. وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة، ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة، فهذا موضع الفرق بينهما. قد تكون الرحمة في الكراهة، أي في شيء يكرهه الإنسان لكن لمصلحته يؤول أمره إلى رحمة، ولا تكون الرأفة في الكراهة، بل هي في خير في كل الأحوال. فإذن هذا معنى اسم الله جل وعلا الرؤوف. من رأفته سبحانه وتعالى بعباده أنه أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل تدلهم على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، هذا من رأفته بهم. من رأفته سبحانه وتعالى بهم أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور، نور الإسلام، ولو شاء لجعلهم كفارا مشركين من أهل النار. من رأفته بهم أنه يغفر للعاصي إذا تاب إليه ويقبل توبته. من رأفته سبحانه وتعالى بهم أنه لا يضيع عمل العاملين، وهذا ذكر في آيات، يذكر الله أشياء من هذه الأمور ثم يذكر اسمه الرؤوف الرحيم. فذكر الله إرسال الرسل وذكر الرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وهذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف الرحيم. وهكذا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي أعمالكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن رأفته بهم أنه لا يضيء أعمالهم بل يقبلها منهم ويثيبهم عليها ويجازيهم أحسن الجزاء وأعظمه. من رأفته سبحانه وتعالى بهم أنه يسوق لهم الأرزاق من حيث لا يحتسبون، يعطيهم ما ليس في أيديهم ولا يملكون إليه سبيلا. فهذا من رأفة الله سبحانه وتعالى بهم. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله وهي صفة الرأفة. تقدم أن الرأفة هي أبلغ الرحمة وأكملها وأعلى درجاتها. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أننا أولا نتعرض لرحمة الله تعالى ونسأل الله تعالى رحمته. فإذا علمنا أن الله الرحيم الرؤوف نتعرض لرأفته ورحمته ونسأله ذلك. هكذا نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المذنب لا يقنط بل يرجو رأفة الله تعالى ورحمته. فمن رأفة الله تعالى بعبده أنه يقبل توبته، يثيبه عليها، يرفع له الدرجات بسببها. فهذا يدعو الإنسان ألا يقنط بل يتوب إلى الله تعالى ويرجع. أيضا نستفيد من ذلك أن نزداد طاعة لله تعالى وقربا منه سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن الله تعالى هو الرؤوف هو الرحيم كان ذلك محفزا لنا على القرب من أسباب رحمته ورأفته. أيضا نستفيد من ذلك أننا نشكر الله تعالى على رأفته ورحمته بنا، فهذا من صفاته العظيمة التي امتن بها على عباده والتي تدعو العباد إلى شكر الله تعالى. هكذا أيضا نستفيد من ذلك أن الإنسان إذا نزل به بلاء أو أصابه مكروه لا يسيء الظن بالله أن الله ابتلى أو نزل به هذا المكروه ليهلكه، فالله تعالى الرؤوف الرحيم. فإنما يبتلي عبده المؤمن ليكفر ذنبه ليرفع درجته لمحبته له ليخلصه من أمور الدنيا. فإذا علم المؤمن رأفة الله تعالى ورحمته العظيمة علم أن كل ما يصيبه في الدنيا من البلاء ليس إلا لمصلحة العبد وفيه نفع له في العاجل والآجل، لأن الله رؤوف بعباده. لم يبتلهم سبحانه وتعالى ليهلكهم أو لينتقم منهم أي من عباد المؤمنين، ولكنه ابتلاهم ليقربهم، ابتلاهم ليردهم إليه، ابتلاهم ليعلي درجاتهم، ابتلاهم ليطهرهم من أدناس الدنيا وذنوبها. وإذا كان الأنبياء والصالحون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، لأنه يعلم أن الله تعالى ابتلاه وهو الرؤوف الرحيم. إذن فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أيضا من أسماء الله التي سمى الله تعالى بها نفسه في القرآن اسمه جل وعلا الولي والمولى، فذان اسمان من أسماء الله تعالى معناها واحد، الولي والمولى. أما الولي فقد ورد في القرآن معرفا بالألف واللام وورد منكرا، أي بدون ألف واللام، وإلا فأسماء الله كلها معارف، لكن ورد مقرونا بالألف واللام وورد بدون ألف واللام. قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهكذا في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، آيات كثيرة فيها إثبات اسم الله تعالى الولي. وكذلك المولى، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهكذا قال الله عن المؤمنين أنهم قالوا في دعائهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذن هذان الاسمان الولي والمولى من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. الولي في اللغة، الولي بسكون اللام في لغة العرب بمعنى القرب والدنو، والولي هو القريب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كل مما يليك، يليك أي مما يقربك، مما يكون قريبا منك، مما هو في جهتك. أيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل، لأولى أي لأقرب رجل ذكر. فإذن هذا من معنى الولي في اللغة هو القريب، والولي هو القرب والدنو. أيضا يطلق الولي في اللغة بمعنى المدبر للأمور، القائم بها، المتصرف فيها. وتولى فلان أمر كذا وكذا أي تقلده وقام به، ومنه يقال ولي اليتيم أي الذي يقوم باليتيم ويصلح شؤونه ويرعى أمره يدبر شأنه. فهذا من معنى الولي في اللغة الذي يقوم بالأمور ويتصرف فيها ويدبرها. أيضا الولي في اللغة يأتي بمعنى ضد العدو، فهذا ولي وهذا عدو، ولي أي صاحب محب. فإذن هذه معاني من معاني الولي في اللغة، إما بمعنى القريب كما سبق أدلته، ومنه أيضا قول الناس بيت فلان يلي بيت فلان، يليه أي قريب منه، ليس بينه وبينه فاصل. وإما ولي بمعنى المدبر للأمور القائم بها، وإما ولي بمعنى ضد العدو. وهناك معاني أخرى للولي في اللغة، لكن هذه من أشهر المعاني. معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى يتبين بمعرفة أنواع الولاية. فولاية الله تعالى لعباده نوعان: ولاية عامة لجميع الخلق، ومعنى هذه الولاية التي هي عامة لجميع الخلق معناها تدبير الأمور والتصرف فيها. فالله تعالى هو الولي لجميع الخلق بهذا المعنى، أي هو المالك لهم، المدبر لشؤونهم، المتصرف فيهم، هو القائم عليهم سبحانه وتعالى. فالله ولي لجميع الخلق بهذا المعنى، ومنه قوله سبحانه وتعالى في جميع الناس: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. مولاهم. ومنه قوله سبحانه: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه الولاية العامة من الله تعالى لخلقه، ولاية تدبير، ولاية تصريف للشؤون، ولاية سلطان وملك للخلق وتصرف في أمورهم، كل هذا لله. هناك ولاية خاصة، الولاية الخاصة هي بالمؤمنين بالصالحين. هذه الولاية لها معاني عظيمة، فمن معانيها التوفيق لهم، من معانيها المحبة لهم، من معانيها النصرة لهم على كل من ناوأهم وعاداهم، من معانيها الحفظ لهم ودفع الشرور عنهم، من معانيها المغفرة لذنوبهم وزلاتهم، من معانيها هدايتهم إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة. كل هذا من معاني الولاية الخاصة من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين المتقين الصالحين. ذكرها الله تعالى في القرآن هذه المعاني كثيرا. قال الله سبحانه: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم ذكر النصر، ذكر ولايته له. قال الله تعالى من دعاء المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طلب النصر. قال الله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هكذا تذكر هذه الولاية في سياق الحفظ والرعاية والكلاءة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هذا في سياق التحدي للكفار، هو الذي يحفظهم ولا تستطيعون أذيتهم إذا كان الله تعالى هو الذي يتولاهم. هكذا في سياق المغفرة: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فالولي هو الذي يرحمهم ويغفر لهم. هكذا في سياق رعاية مصالح العبد والأداء عنه وتفريق كربته، هذا من الولاية الخاصة. في قصة الزبير حين أوصى ولده عبد الله في ليلة معركة الجمل، وفي صحيح البخاري، كان عليه دين كثير، قال: يا بني إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. قال: فقلت: ما والله ما دريت من مولاه، حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فيقضي عنه. في الولاية الخاصة تفريق الهم، تفريق الكرب، أداء الحقوق عن العبد، هذا من ولاية الله تعالى الخاصة. من ولاية الله الخاصة إصلاح حال العبد، إصلاح شأنه، هدايته للتقوى. كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالله هو الولي والمولى. كل هذه المعاني العظيمة مما تقتضيه الولاية الخاصة. هذه الولاية الخاصة هي التي نفاها الله عن الكفار بقوله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولما قال أبو سفيان في يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فإذن هذه الولاية بهذا المعنى، الولاية الخاصة، منفية عن الكفار، ليس لهم فيها نصيب. ولذا مما ينبه عليه أن بعضهم يطلق يقول: الكفار لهم نصيب من ولاية الله، هكذا على الإطلاق، وهذا الإطلاق خاطئ، بل لا بد من التفصيل. فيقال: إن كان المراد بالولاية الولاية العامة فنعم الكفار داخلون فيها ولهم نصيب منها، وأما الولاية الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين وليس لأهل الكفر فيها نصيب. فإذا معنى اسم الله جل وعلا الولي معنى عظيم، يتضمن أنه الذي يدبر شؤون خلقه ويسير أمورهم ويتصرف فيهم، الذي ينصر عباده المؤمنين ويؤيدهم ويحفظهم ويكلأهم ويغفر ذنوبهم ويفرج همومهم، كل هذا من ولاية الله سبحانه وتعالى. والتوسل بهذا الاسم من أسماء الله تعالى في الدعاء له أثر عظيم في إجابة الدعاء. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، الله ولي الإسلام وولي أهل الإسلام، مسكني بالإسلام حتى ألقاك به، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام يثبتني عليه حتى ألقاك به. هذان الاسمان من أسماء الله تضمن صفة الولاية أو الموالاة لله سبحانه وتعالى. فالولاية والموالاة من صفات الله، يوالي عباده. فالله تعالى يوالي عباده وعباده يوالونه. الله يوالي عباد المؤمنين بالمعاني التي سبقت من المحبة والنصرة والإعانة والتسديد والحفظ والتوفيق، وعباده يوالونه بمحبته بتعظيمه بالتقرب إليه. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول هذه الفوائد التي نستفيدها، أولا أن المؤمن يثق بالله تعالى ثقة عظيمة، يتوكل عليه يعتمد عليه، فالله هو الولي. فمهما أراده غيره بسوء والله تعالى قد تولاه لا يستطيع ذلك. ولذا جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يعادي من تولاه الله هذا عرض نفسه لحرب الله ولا يستطيع أحد لذلك. فأولياء الله هم في حفظه، هو الناصر لهم. أيضا نستفيد من ذلك أن من تولاه الله سبحانه وتعالى نال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالذي يتولاه الله معناه يحفظه، يدفع عنه الشرور، ينصر على أعدائه، إذن سعد في الدنيا. هكذا يوفقه، يهدي للصراط المستقيم، للأعمال الصالحة، لطريق الجنة، وذي السعادة في الآخرة. فمن نال ولاية الله جل وعلا يكون قد سعد في الدنيا وفي الآخرة. من كان الله سبحانه وتعالى مولاه لا يخاف غيره ولا يبتئس بما يصيبه. وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لأبي سفيان بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد، قتل منهم 70 وجرح من جرح حتى جرح النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قام أبو سفيان يرتجز بهذه الكلمات: لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله مولانا ولا مولى لكم، وإن حصل هذا البلاء لكن الله مولانا، سيتولانا، سينصرنا، سيعيننا، سيحفظنا منكم. كل هذا كما سبق مما يولد عند المؤمن ثقة عظيمة بالله وتوكلا عليه، لأن الله تعالى قد تولاه. إذن هذا معنى اسمه جل وعلا الولي والمولى. مرتبة الولاية أن الإنسان يكون من أولياء الله وأن الله تعالى يتولاه، مرتبة أرشد الله لها في القرآن في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله. فمن أراد نيل ولاية الله فهذا طريقها، أن يحقق الإيمان والتقوى فيكون مؤمنا ويكون متقيا لله. المتقي لله الذي يعمل بطاعة الله ويجتنب معصية الله. فمن كان كذلك مؤمنا متقيا كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، وكان ممن يتولاه الله. وليست هذه المرتبة أن يكون الإنسان ولي مرتبة خاصة لا ينالها أحد كما يعتقده الصوفية. الصوفية يرون أن الولي أرفع من الرسول والنبي، وأن هذه مرتبة لا يصل إليها إلا القليل من الناس جدا، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ، برزخ أي وسط، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعتقدون أن النبوة والرسالة دون مرتبة الولاية، وهذا خطأ. فالرسول والنبي هم خيار أولياء الله، الرسل والأنبياء. وهناك أولياء لله تعالى كثير ليسوا بأنبياء ولا رسل، من سائر المؤمنين. فمن حقق الإيمان والتقوى لله تعالى فهو من أولياء الله. وكثير من هؤلاء الضلال الصوفية يدعون مرتبة الولاية وأنهم أولياء لله وليسوا كذلك. كثير منهم ترك الواجبات، ارتكب المحرمات بحجة أنه صار من أولياء الله، كما كان كثير من أهل الباطل يدعون ذلك. اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم أبناء الله وأحباؤه. المشركون ادعوا أنهم هم أولياء الله، كما قال الله عنهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذن هذا من معنى اسم الله جل وعلا الولي والمولى. أخوني يقول إذا كان الرؤوف اسم من أسماء الله فهل يجوز تسمية غير الله رؤوف؟ هذا كما سبق معنا أنه يطلق على الله يطلق على غيره، قد قال الله تعالى في نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا مما يطلق على الله ويطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على الله له معنى خاص، لا يكون المعنى هو نفسه فيما إذا أطلق على المخلوق. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.